والآن مع الشريط الثالث عشر.
يقوم إمام العراة وسطهم. إذا كانوا كلهم عراة نسأل الله السلامة، لو قدر أنهم ثلاثة أو خمسة كلهم عراة إمامهم مثلهم عاري، يعني حتى مكشف السوءتين، فإنه يصلي في وسطهم. وذكر بعضهم أنهم يصلون جلوسا ليكون ذلك أستر لعوراتهم، ولا يتقدمهم الإمام لأنه إذا تقدمهم بدت لهم عورته، بل يصير وسطهم. هكذا اختار كثير، ورأى بعضهم أنهم بعض العلماء أنهم معذورون، وقال إذا أجزنا صلاتهم وهم عراة فلماذا لا نأمرهم بالقيام؟ القيام ركن من أركان الصلاة، وهم معذورون فيصلون قياما ولو بدت عوراتهم للناظرين لأنهم معذورون. وإذا كان كذلك أيضا فلا مانع من تقدم الإمام أن يصلي بهم أمامهم، وذلك لأنه اسم الإمام، ولأن الأصل أن الإمام يتقدم المأمومين. العمل على أنهم يصفون صفا واحدا وإمامهم في الوسط. المرأة بالنساء أيضا تقوم في صفهن، تكون في وسطهن، وقالوا لا تقدم لأن تقدمها يبين لهن حجم أعضائها، ويتبين لهن عند ركوعها وسجودها شيء من بدنها، فتكون وسطهن. هكذا اختاروا. ورأى أيضا بعض العلماء أنها تتقدم كما يتقدم الرجل الرجال، وذلك لأن هذا هو المعتاد. روي عن عائشة أنها صفت في وسط النساء فاعتبروا ذلك دليلا، ولعله من باب الاجتهاد. إذا كانوا مثلا جماعة في بيت أو مسافرون وفيهم رجال وصبيان ونساء وخناسا، فكيف نرتبهم؟ يرتبهم الإمام فيقول الرجال البالغون يكونون في الصف الأول الذي يلي الإمام، ثم بعده الصبيان الذين دون البلوغ يصفون في الصف الثاني، ثم بعده الخناثى إذا كانوا مجموعة يصفون في الصف الرابع الثالث، ثم النساء يكونهن المتأخرات. وإذا لم يكن هناك خناثى فيلي الإمام الرجال، ثم بعدهم الصبيان، ثم بعدهم النساء. هكذا قالوا. ولكن لا مانع من أن يصف الصبيان في وسط الصف الأول إذا كانوا مميزين وتقدموا، إلا أنهم يكونون في أطراف الصف، لأنه جاء في الحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، فيفضل أن الرجال البالغين أهل الأحلام والنهى هم الذين يقفون خلف الإمام، الصبيان يكونون في وسط الصف الأول ولكن في أطرافه من الجانبين، وإن جرى ترتيبهم فإنهم يكونون بعد صفوف الرجال. إذا كان الرجال كثير صففناهم صفين كلهم رجال يعني بالغون، وجعلنا الصبيان في الصف الثالث أو الرابع يعني بعد انتهاء صفوف الرجال، ثم بعد ذلك النساء يكون متأخرات. هكذا ترتيبهم، لا خلاف في ترتيب في أن النساء يكون خلف، ولكن في الواقع أن الصبيان يقومون في وسط الصفوف، مع أنهم قد يكونون في العاشرة أو دون العاشرة، ومع ذلك يقومون في وسط الصف. وإن كان هذا خلاف الأولى، وذلك لأن الصبي عادة الذي في العاشرة أو الحادية عشر أو التاسعة يحصل معه شيء من الحركة، وهذه الحركة قد تشوش على المصلين، فلأجل ذلك يفضل أن يكون خلف صفوف الرجال إذا جرى ترتيبهم. هذا ترتيبهم في صفوف الصلاة. أما ترتيبهم في الجنائز، إذا جاء بجنازة رجل وصبي وامرأة، يلي الإمام الرجل، ثم بعده الصبي، ثم بعده المرأة. المرأة تكون أبعدهم، وكذا لو تعددوا ثلاثة رجال يلون الإمام، وصبيانا يكونون بعد الرجال، ونساء يكون بعد الصبيان، وبذلك يكون ترتيبهم. هذا ترتيب وتقديمهم إلى الإمام في الجنائز. وإلى القبلة في القبر، إذا دفن اثنان في قبر أو أكثر، فيقدم الرجل مما يلي القبلة، ثم بعده الصبي، ثم بعده المرأة. هذا إذا عجزوا عن أن يجعلوا لكل واحد قبرا. الباب بعده صلاة أهل الأعذار. من هم؟ المريض والمسافر والخائف، هؤلاء هم أهل الأعذار. وذلك لأنهم عليهم مشقة وعليهم صعوبة، فلهم عذر في أن يخففوا الصلاة أو أن يقصروها أو يتركوا شيئا من أركانها حتى يكون ذلك أسهل عليهم، لأن المشقة تجلب التيسير. بدأ بالمريض. إن جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لما كان به مرض هكذا يصلي وهو جالس أو قاعد. وذكرنا بالأمس حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش شقه، فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فدل على أنه صلى جالسا لأجل أنه يعجز عن أن يقوم لأجل ما أصابه من ذلك السقوط. فللعاجز عن قيام لمرض أو كبر أن يصلي وهو قائم جالس إذا عجز عن القيام. وكذلك إذا كان القيام يزيد في مرضه، وكذلك إذا كان يلحقه مشقة طبع شديدة، كما لو كان الإمام يطيل في القراءة وهو لا يتحمل الإطالة لكبره أو لمرضه ويزيد ذلك في مرضه، فإنه يصلي جالسا. اختار بعض العلماء أنه يفترش، يعني يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، واختار آخرون أنه يتربع، يعني يثني كل رجل إلى الأخرى ويجعل ركبتيه متخالفتين في حالة القيام، وإذا أراد أن يسجد فإنه إذا كان قادرا يسجد على الأعضاء السبعة، إذا كان قادرا فيجلس متربعا يقرأ وهو متربعا، يعني محل القيام، يركع وهو متربع، يرفع وهو متربع، إذا أراد السجود ثنى رجليه وسجد على أعضاء السبعة. هكذا كان يفعل ذلك بعض المشائخ ونحوهم ممن لهم خبرة، وآخرون يقولون إن الجلوس مفترشا أرفق، فيجلس أحدهم مفترشا كجلوسه للتشهد. كذلك إذا عجز عن القيام وعن القعود فإنه يصلي على جنبه، يفضل أن يصلي على الأيمن فيكون وجهه إلى القبلة، إذا كان على جنبه الأيمن في هذه البلاد يكون رأسه للشمال ورجلاه للجنوب ووجهه متوجه إلى القبلة، وفي كل بلاد بحسبها. إذا عجز عن القعود وعن الاضطجاع صلى على ظهره مستلقيا يومئ إيماء، إن قدر على أن يحرك رأسه أومأ به وأومأ بيديه عند الركوع والسجود، وإذا عجز عن الحركة كلها أومأ بطرفه أي بأجفان عينيه. هكذا قالوا. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المريض إذا وصل إلى حالة لا يقدر على تحريك شيء من بدنه، يديه ورأسه ونحو ذلك، ولا يقدر إلا على تحريك رمش عينيه، أنها تسقط عنه، وذلك لأنه عاجز عن كلية، فهو بذلك معذور فتسقط عنه، سيما أنه في تلك الحالة يكون مشتدا به المرض في حالة حرجة شديدة، والذين حوله إذا رأوه وهو يلاقي ذلك المرض وتلك الآلام رحموه ورفقوا به ولا يقولون له أد الصلاة، لأنه منشغل بما هو فيه من الآلام الشديدة، فلأجل ذلك يتسامحون معه فلا يطلبون منه أن يصلي وهو في تلك الحالة. يقول لو عجز عن القراءة، يعني يشق عليه أن يحرك لسانه قرأ بقلبه يعني استحضر الفاتحة بقلبه وكذلك السورة بعدها وكذلك الأذكار التي في الصلاة يعني كتسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة يعجز عن التلفظ بذلك لشدة الألم. ففي هذه الحالة يحرك قلبه بذلك وتكفي. هذه صلاة المريض. بعدها ذكر صلاة المسافر. المسافر في العادة يلاقي مشقة. قديما يلاقي المسافرون صعوبات ومشقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفائئة. يعني أنه عذاب وشديد، وذلك لأنهم كانوا إذا سافروا إما أن يسافروا على أرجلهم ويحمل أحدهم زاده ونفقته على منكبه، يحمل معه كيسا فيه تمرات أو أرغفة أو نحو ذلك، ويواصل المشي حتى يمشي 12 ساعة وهو لم يجلس مواصلا، وإذا جاء الليل أراح نفسه. وقد يكون مع جماعة يخرجون مسافرين على أرجلهم، ويستمر أحدهم أو يستمرون يمشون عددا من الساعات. وإذا كانوا على رواحل فإنهم يكونون في غاية الراحة، يعني إذا كانوا يركبون على الإبل، ومع ذلك فقد يمشي أحدهم إذا كان السفر طويلا يستغرق شهرا أو نحوه، فإنه يحمل زاده وماءه وأوانيه على راحلته، وتكون الراحلة نظوة الخلقة هزيلة لا تقدر إلا على حمل النفقة، لو ركبها لهزلت وعجفت وعجزت. فيختار المشي ويحمل راحلته هذا المتاع الذي معه رجاء أن يكفيه إلى أن يصل البلدة التي يقصدها كمكة. إذا سافروا من الرياض إلى مكة يبقون شهر 30 يوما أو 29، وإن شدوا على أنفسهم وصلوا بعد 25 يوما، فكانوا بذلك يلاقون مشقة. حتى الذي يركب إذا ركب على ظهر البعير فإن البعير يخزه بسيره لأنه راكب على ذلك الرحل، وقد يقبض أيضا خطام البعير، فالبعير يهزه ويحركه، والشمس أيضا تصحبه أمامه أو خلفه، فلا ينزل إلا وقد أتعب، لا ينزل إلا وقد أحس بالتعب. وإن كان راكبا ولكنه أخف من الماشي، وإذا الماشي أيضا قد لا يجد حذاء، فكثيرا ما يمشي أحدهم وهو حافي عدة ساعات. وشاهدنا أن أرجلهم فيها ثقوب الشوك من كثرة وطئهم على الشوك حتى تخرق أصول أرجلهم، وكذلك ما يلاقونه من الحجارة التي يطؤونها، وقد يكونون في شدة الشتاء أو في شدة الصيف، الأرض تكون شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، ومع ذلك يصبرون على هذه المشقة، وذلك لأنهم مضطرون إلى أن يسافروا على هذه الرواحل. فلذلك جاءت الرخص في السفر وهي أربعة: رخصة القصر، ورخصة الجمع، ورخصة الإفطار، ورخصة الزيادة في مدة المسجد. هكذا جاءت هذه الرخص، وذلك للمشقة، والمشقة تجلب التيسير. في هذه الأزمنة خفت المشقة وتقاربت البلاد وقصرت المسافة، وأصبح السفر كثيرا يكون كنزهة، ليس فيه صعوبة وليس فيه مشقة. هذا هو الذي عليه الواقع الآن. ثم إن المشائخ في هذه الأزمنة تساهل كثير منهم، فقالوا: كل من خرج من بلده سواء برا أو جوا على هذه الرواحل الجديدة وقطع هذه المسافة فإنه يقصر. وقدروا المسافة بأنها 16 فرسخة، وذكر في التعليق أن الفرسخ 3 أميال، والميل 1000 باع، والباع 4 أذرع شرعية. وقالوا إن الميل 1000 باع تضرب في 4، أي تكون 400 ذراع شرعية. وقال إن الذراع 46 سنتيمتر و2 في العشرة. نقل ذلك عن تعليق الخروف على الإيضاح، فيقول: قدر الميل بالمتر قدره 4000 متر، وتضرب في 46 و2 في العشرة، فيكون 184 متراً و800، تضرب في 100، فتساوي أو تضرب يعني 184 سنتي، فتساوي 100، فتساوي 1848 مترا. ويقول: مسافة القصر حسب ما سبق 28 ميلا، قدرها بالكيلومتر، إذا ضربت 28 في 1848 تساوي 88 متر، و704 في 1000. هكذا قدروا، وقد قدره بعضهم، قدر هذه الأمتار بمثل ما ذكر هنا تقديرا دقيقا، ونظم ذلك في أبيات ذكرها العنقري في حاشيته على الروض، يقول فيها إن البريد من الفراسخ أربع، والفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألف أي من الباعات خذ، والباع أربع أذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع أربع، من بعدها عشرون، ثم الإصبع ست شعير، بطن كل شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع، ثم الشعيرة ست شعرات فخذ من شعر بغل أو حمار فاسمعوا. هكذا قدرها إلى أن قدرها بالشعرة، الشعرة التي من ذنب بغل أو من ذنب حمار نأخذ ست شعرات فنقيس بها الشعيرة، فإذا كانت الشعيرة ست شعرات أخذنا ست شعيرات وقسناها بالإصبع، فإذا كان الإصبع ست شعيرات حسبنا 24 إصبع فإذا هي الذراع، ثم حسبنا بهذا الذراع ألف حسبنا بهذا الذراع 24 إصبعا وإذا هو باع أربع أذرع، الذراع الباع أربع أذرع. ثم نقول بعد ذلك الميل ألف باع، الميل الواحد، الفرسخ ثلاثة أميال، البريد أربعة فراسخ. ثم هذا على تقدير الفقهاء، وذلك لأنهم كانوا يعني إذا كان ستة عشر فرسخا فتقديرها بالأميال 28 ميلا، وذلك لأن الفرسخ ثلاثة أميال، فإذا ضربت ستة عشر في ثلاثة إذا هي 28، وكانوا يقطعون الفرسخ الميل، يقطعون الميل في نصف ساعة، النصف ساعة يعني يقطعون في 12 ساعة يقطعون فيها 24 ميل، كل ميل في نصف ساعة، يسيرون عادة 12 ساعة من أول النهار إلى آخره، فاثنى عشر ساعة في اليوم الأول 24 ميل، وفي اليوم الثاني كذلك، فتكون مسيرة 24 ساعة. هذه المسافة التي قدروها 16 فرسخا مسيرة 24 ساعة، وهذا ما يقطعونه في يومين، هكذا قدروها. فعلى هذا متى سار 24 ساعة فإنه يقصر عندهم، وإذا سار أقل من 24 فإنه لا يقصر. إذا كانت المسافة التي يقطعها 18 ساعة أو 20 ساعة فإنه لا يقصر. وذهب آخرون إلى أن السفر لا يقدر بهذه المسافة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن السفر هو ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة، لأن في الحديث السفر قطعة من العذاب، فإذا كانت المسافة لا تقطع إلا بهذه المسافة بهذه المشقة سمي سفرا. وقال أيضا في بعض الأماكن أن السفر هو الذي يحتاج فيه المسافر إلى أن يحمل معه الزاد والمزاد، أن يحمل معه الطعام والشراب، فإذا كانت المسافة يحتاج إلى أن يحمل فيها زاده، يعني طعامه تمرا أو دقيقا، وكذلك ماء إذا لم يكن الماء متوفرا في الطريق. فهذا هو السفر الذي يقصر فيه، ما يحتاج إلى حمل الزاد فيه. وأما الذي لا يحتاج لقصره فإنه لا يسمى سفرا. هكذا قال. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله قدره بالزمان لا بالمساحة، قدر السفر بالزمان الذي يقطعه الإنسان لا بالمسافة، فيقول إن المسافة القريبة إذا قطعها الرجل في مدة طويلة ترخص وسمي مسافرا، ولو كانت مثلا 10 أميال ولكن قطعها في يومين فإنه يسمى مسافرا. وإذا كانت المدة قصيرة قطع فيها مسافة طويلة فإنه لا يسمى مسافرا ولا يقصر. ويضرب مثلا في زمانه بقوله: فلو ركب رجل فرسا سابقا وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ورجع في يومه فلا يترخص ولا يسمى مسافرا، ولو قطع 300 ميل أو 400 ميل قطعها في يوم ورجع في يومه فإنه لا يترخص، لأن الناس لا يفقدونه. إذا ذهب يوما وليلة ثم رجع لا يفقده جيرانه ولا يأتون إليه يهنئونه ويسلمون عليه، ما غاب إلا 24 ساعة يوما وليلة فلا يسمى مسافرا. فهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنها تقدر بالزمان لا بالمساحة، فمساحة طويلة قطعت في زمن قصير لا يسمى سفرا، ومساحة قصيرة قطعت في زمن طويل يسمى أيضا يسمى سفرا. وحتى لو كان للنزهة، فلو خرج أناس للنزهة وأبعدوا عن البلد عن الرياض مثلا، أبعدوا عنها 40 كيلو ولكن نزلوا هناك في مخيم في خيمة أو تحت شجر، فإنهم إذا أقاموا 2 أو 3 أيام أو 10 فإنهم يقصرون، وذلك لأنهم يعتبرون مسافرين على هذا الاصطلاح. وأما من يرجع في يومه فلا يسمى مسافرا. فلو ركب طيارة ووصل إلى مصر ثم رجع في يومه فلا يسمى مسافرا، ولو ركب سيارة سريعة ووصل إلى القصيم ورجع في يومه أو في ليلته فلا يترخص ولا يسمى مسافرا، وذلك لقصر المدة التي قطعها. وهذا قول له وجاهته، وذلك نظرا إلى قصر المدة. وإذا قيل إنه قد يحصل عليه مشقة فنقول المشقة التي في يوم قد تحصل أيضا في البلد، قد يحصل عند إنسان أعمال شاقة وهو في بلده فلا نقول له ترخص أنت في البلد. فإذا كان كذلك الإنسان مثلا إذا سافر ووصل إلى مكة ورجع في يومه أو إلى جدة فلا يقال إنك تترخص، بل إن هذه المدة قصيرة ما غبت عن أهلك إلا قليلا. وقد عرفوا السفر بأن السفر سمي بذلك لأنه يسفر عن وجوه الرجال، يعني أنك إذا سافرت مع إنسان سفرا طويلا عرفت أخلاقه وعرفت حالته وحدته وشدته ودينه وديانته وأمانته، وإذا سافرت معه يوما أو ليلة لم تعرف ذلك. ذكر أن شاهد عند عمر رضي الله عنه فقال: إني لا أعرفك، ائتني بمن يعرفك. فقال رجل في المجلس: أنا أعرفه. فقال: هل صحبته في السفر حتى تعرف حدته وشدته وليونته وديانته وأمانته؟ قال: لا. فقال: هل جاورته طويلا حتى تعرف مدخله ومخرجه وصاحب صحبته ونحو ذلك؟ قال: لا. فقال: هل عاملته بالدينار والدرهم حتى تعرف نصيحته وأمانته وورعه؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. فجعل من أسباب المعرفة الصحبة في السفر، وذلك لأن السفر يطول، فلأجل ذلك يكون سببا في معرفة الإنسان إذا صحبته. وهذا معنى قولهم أنه يسفر عن أخلاق الرجال. فعلى هذا تقدير الفقهاء ب16 فرسخا بالنسبة إلى حالتهم وإلى زمانهم عندما كان السفر على الإبل أو على الأرجل، ف16 فرسخا لا تقطع إلا في يومين، في 24 ساعة، اليوم الأول 12 ساعة متوالية ثم يمسون، واليوم الثاني 12 ساعة متوالية ثم يبيتون، ويرجعون كذلك أيضا في يومين. فكانت هذه المدة فيها هذه المسافة، وقدرت في ذلك الزمان بمسافات أو بقرى، فقدرت من مكة إلى عسفان أنها مسافة قصر إلى عسفان، وهي قريب من 90 كيلو الآن، وكذلك من مكة إلى جدة كانت أيضا قريبا من 100، إن كانت الآن قد تقاربت، امتدت مكة نحو 20 كيلو وامتدت جدة نحو مكة 20 كيلو، فما بقي إلا 60 أو نحوها 60 كيلو، فأصبحت ليست مسافة قصر. وكذلك من الرياض إلى الخرج كانت مسافة قصر لا تقطع إلا في يومين، ولكن تقاربت أيضا امتداد الرياض وامتداد الخرج نحوها، فقربت المسافة. ومع ذلك ذكرنا أن وسائل النقل الحديثة قربت البعيد، فأصبحت هي المعتبرة، فأصبح المختار أن الإنسان إذا سافر ولو قطع 1000 كيلو ورجع في يومه لا يترخص، وإذا قطع 40 كيلو ولم يرجع إلا بعد يومين أنه يترخص. القصر هل هو واجب أو سنة؟ المشهور أنه سنة وليس بواجب، وذلك لأنه روي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر في السفر، يفطر ويصوم ويتم ويقصر، هكذا جاء أنه أحيانا يتم، وإن كان الأكثر أنه كان يقصر من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، وهو مستمر في كونه يقصر الرباعية، ولكن يغيب عن المدينة شهرا وربما 40 يوما، ويغيب أيضا 15 يوما أو نحو ذلك في أزواته، فيلاقي مشقة فيقصر. ثم من الدليل على جواز الإتمام أن عثمان رضي الله عنه أتم في مكة في منى، وأتم معه الصحابة وكذلك عائشة، وهي التي روت أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، ومع ذلك كانت تتم أحيانا، ويقولون إنها تأولت كما تأول عثمان. فهذا دليل على أنه يجوز للمسافر أن يتم الرباعية، وإن كان السنة أن يقصر أخذا بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. القصر يكون في الرباعية، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولا تقصر المغرب ولا تقصر الفجر لأنها قصيرة. إذا كانت مؤداة، أما إذا كانت مقضية فإنه يتمها. فلو مثلا أنه نسي صلاة في الأمس صلاة الظهر وذكرها وهو في السفر، فإنه يصليها 4 لأنها وجبت عليه 4. وكذلك كثيرا ما يحدث أن المسافر يؤذن المؤذن وهو في الرياض وقد ركب سيارته، ويخرج من الرياض بعد الأذان بربع ساعة أو بنصف ساعة، فماذا يصلي؟ يصلي 4 لأنه دخل عليه الوقت وهو في البلد، فلا بد أن يتم هذه الصلاة التي لزمته قبل أن يسافر. متى يبدأ في القصر؟ إذا جاوز السور، إذا كانت البلد عليها سور فلا يقصر إلا إذا تجاوز السور، وإذا لم يكن عليها سور فإذا جاوز العمران، إذا جاوز البيوت العامرة فابتدأ، وإذا لم يكن عنده بيوت كالأعراب فإذا جاوز الخيام، إذا جاوز خيام قومه وبيوت الشعب. ولا بد أن ينوي القصر عند التحريمة، إذا أراد أن يكبر نوى أنه يصليها قصرا ركعتين. ثم يقولون ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس أو اعتم بمقيم أو مشكوك فيه أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس إلى آخره، فمثل هؤلاء يتمون. قديما توجد السفن، فيمكن أن تكون السفينة قد أرست على جانب البحر والبحر على طرف المدينة، فيكبر لصلاة الظهر وهو في السفينة يكبرون، وإذا صلوا ركعة مشت السفينة، فهل يتمون أو يقصرون؟ ومثله القطار، لو كبر وهو القطار واقف ثم سار القطار وسيره سريع ولم يتم صلاته إلا بعدما سار نحو 40 كيلو، فإنه في هذه الحالة يتم، لأنه ابتدأ الصلاة وهو في البلد، ولو نوى القصر فإنه لا يصح، لا بد أن يتم إذا ابتدأ الصلاة وهو مقيم. وكذلك لو رخص له أن يصلي في السيارة وكبر سيارته في داخل البلد فإنه يتم، هذا إذا أحرم مقيما ثم سافر. وكذلك العكس، لو كبرت وأنت في القطار وبينك وبين الرياض مثلا 30 كيلو، ولما صليت ركعتين وإذا القطار قد دخل الرياض فإنك تتم، أي تصليها 4، لأنك وصلت إلى البلد. كذلك إذا صلى خلف مقيم لازمه الإتمام ولو كان مسافرا، فلو مر مسافر على محطة وأهل المحطة مقيمون وقد تقدم إمامهم يصلي بهم فصلى خلف إمامهم الذي يصلي 4 فإنه يتم، ولو كان على سفر. من صلى خلف المقيمين لازمه الإتمام حتى ولو لم يدرك إلا التشهد، إذا جئت والإمام في التشهد وهو إمام المقيمين فإنك تصلي 4، تجلس معهم وتتشهد، فإذا سلم تقوم وتصلي 4 ولو كنت مسافرا. وكذلك إذا كنت تشك فيه، إذا دخلت في هذا المسجد مسجد محطة ووجدت إماما يصلي لا تدري هل هو مقيم أو مسافر ولم تتحقق أنه مسافر، لك أن تسأل بعضهم هل أنتم مقيمون أو مسافرون، هل أنت مقيم فإذا أشار نعم، أو هل أنت مسافر فإذا حرك رأسه ألا عرفت أنه مقيم أو مسافر. ولكن إذا كبرت وأنت تشك هل هو يقصر أم يتم فادخل معهم بنية الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل. كذلك يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة فإنه يتم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في الأبطح 4 أيام وهو يقصر، وأقام في منى 4 أيام وهو يقصر، فإذا فصل صلاة 4 أيام 20 صلاة، فإذا زاد على هذه الأيام فإنه يتم. وهذا اجتهاد من الفقهاء، وقالوا إنه أقام صلى الله عليه وسلم سنة الفتح في الأبطح 16 يوما وهو يقصر، وأجابوا بأنه لم يكن عازما على الإقامة بل يتحرى وينتظر، يمكن أن يسافر غدا أو يسافر بعد غد، لم يكن عازما على الإقامة. وكذلك أيضا أقام في تبوت 20 يوما وهو يقصر، وقالوا إنه لم يكن عازما على الإقامة لأنه ينتظر العدو أن يأتي أو ينتظر أن يتوجه إليهم، فدل على أنه لم يكن عازما. هكذا أجابوا، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، أن من أقام 4 أيام فإنه يقصر يعني أكثر من 4 أيام بصلاة. ويختاره مشائخنا الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ بن باز وغيرهم رحمهم الله. وهناك قول أنه يفرق بين الذي يكون مستقرا وبين الذي لا يكون مستقرا. مثال نقول الذي يكون مستقرا هو الذي يسكن في الأبنية المجهزة. إذا سكن في شقة أو في فندق أو في إمارة أو في فلة ولو يوما أو يومين فإنه يتمتع بما يتمتع به المقيمون. فعنده الفرش وعنده اللحوم وعنده الكهرباء والأنوار والتكييف وعنده الخدمات وعنده الحمامات والمياه والبرادات وما أشبهها. فهل يقال إن هذا على سفر؟ وهل يقال إن هذا في شدة عذاب أو في قطعة من العذاب؟ نقول مثل هذا لا يترخص، بل يتم الصلاة ويصلي مع الجماعة، والغالب أنه يكون بقربه مسجد حتى ولو كانوا 4 في هذه الشقة أو 10. نقول إن عليهم أن يتموا ولو لم يقيموا إلا يوما أو يومين، لأنه لا فرق بينهم وبين الذين إلى جانبهم من أهل البلد. وأما إذا لم يسكن في هذه المساكن بل كان في سيارته، ينام في سيارته أو معه فراش يفرشه وينام إلى جانب سيارته، وإذا أراد الأكل أكل في مطعم أو اشترى رغيفا وأكله، يستظل في سيارته أو يستظل في شجرة أو قد بنى له خارج المدينة قبة يستظل بها صغيرة، فنرى أنه مسافر ولو أقام 10 أيام أو أكثر من ذلك. وما ذاك إلا أنه على أهبة السفر. ونحمل على ذلك إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 16 ومعه المهاجرون والأنصار المسلمون معه 10,000. هل أولئك ساكنون في شقق؟ هل هم ساكنون في أبنية؟ أكثرهم يستظلون بالشجر، وكثير منهم أو قليل معهم قباب، مع أحدهم قبة صغيرة إما من أدم وإما من صوه أو نحو ذلك، يستظل 10 في تلك القبة الصغيرة أو نحو ذلك. فكانوا على أهبة السفر وكانوا على المشقة، في غاية المشقة لبعكم، ولأن العلة في رخص السفر هي المشقة. فإذا وجدت المشقة فإنه يرجع إلى الرخص، وذلك للقاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير. يقول: أو ذكر صلاة سفر في حضر، يعني نسي صلاة الظهر والطريق وجاء وصلى العصر في البلد وتذكر صلاة الظهر التي مرت به وهو الطريق، يصليها 4 لأن السفر قد زال ولأن المشقة قد زالت. أو بالعكس، نسي صلاة الظهر وهو مقيم وسافر، ولما كان في الطريق وصلى العصر تذكر أنه ما صلى الظهر التي مرت به وهو في بلده، يصليها 4 لأنها وجبت عليه 4. ولأن العبادات يحتاط لها، فالاحتياط أن يصليها كاملة، أو من لاح معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع. الملاح هو صاحب السفينة الذي دائما وهو في سفينته ومعه أهله، معه زوجته وأولاده أكثر وقته وهو في البحر، قد يقيم في البحر نصف شهر وهو في لجة البحر متوجها، وقد يقيم أيضا في طرف البلد إلى أرصة السفينة ولكن معه أهله. فمثل هذا متى يقصر؟ متى يتم عمره كله وهو في هذه السفينة؟ فهل يقصر؟ لا يقصر. لو قصر لكانت صلاته كلها 20 سنة أو 30 وهو يقصر. فمثل هذا يتم صلاته لأنه لا ينوي إقامة في موضع. كذلك لو ذكر صلاة سفر في آخر أتم أيضا، يعني سافر مرة إلى الحجاز ولما أقبل نسي صلاة الظهر وأقام في الرياض يوما أو أياما، ثم سافر بعد ذلك إلى الأحساء ولما كان في الطريق تذكر أنه ترك صلاة الظهر في مجيئه من الحجاز فتذكره في سفره إلى الأحساء، فهل يتمها أو يقصر؟ يتمها لأنه فرط، كان عليه أن يصليها لما كان مقيما في الرياض. لا إن سلك البعد، يقولون لو كان مثلا للخرج طريقان، طريق بعيد يكون 28 ميل وطريق قريب 18 ميل أو يعني أقل من المسافة، يعني طريق يقطعه في يوم نصف وطريق يقطعه في يومين، ثم إنه سلك الطريق البعيد الذي يقطعه في يومين فإنه يقصر. ولا نقول لماذا لم تذهب مع الطريق القصير حتى تتم، يقول هذا سفر وهذا سفر، اخترت هذا ولو لم يكن هناك سبب. إذا ترك الطريق البعد التي مسافتها مسافة قصر فإنه له أن يترخص. هذا السفر، هذا فصل السفر، فصل القصر. الفصل الذي بعده يتعلق بالجمع، أي جمع الصلاتين. ذكرنا أنه أيضا من رخص السفر وأن المسافر إذا سافر فله أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، ذكروا أنه يجمع في حالات، فيجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويجمع في المرض الذي يكون عليه مشقة، ويجمع في المطر، ويجمع في الوحل، ويجمع في العذر الذي يبيح ترك الجمعة، يجمع في ذلك. فأما الجمع في السفر فكثير من الفقهاء قالوا إذا كان يقصر في السفر فإن له أن يجمع، والمختار أنه لا يجمع إلا إذا كان سائرا ولا يجمع إذا كان نازلا، وذلك لأن الجمع لأجل التيسير. والثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفره إلى تبوك، فكان إذا ركب قبل الظهر أخر العصر إلى أن أخر الظهر إلى أن ينزل لصلاة العصر، وإذا دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر ثم واصل السير، وهكذا يفعل في العشاءين. وذلك لأجل أن يقطع مسافة، لأن السفر بعيد، فإذا كانوا نازلين قبل الظهر ودخل عليهم وقت الظهر وهم سوف يسافرون في الساعة الواحدة ونحو ذلك، قدموا العصر وصلوها مع الظهر في وقت الظهر، ثم ساروا وواصلوا ولا ينزلون إلا للمغرب، يسيرون 5 ساعات متواصلة ينزلون للمغرب، لأنهم يقولون إذا صلينا الظهر الآن ثم نزلنا بعد 3 ساعات يشق علينا النزول لكثرتهم، ولأن النزول قد يعوقهم وقد يقطع عليهم وقتا، فيجمعون الصلاة جمع تقديم في هذه الحال. أما إذا رحلوا قبل أن تزول الشمس، ركبوا رواحلهم قبل وقت الظهر بنصف ساعة، دخل عليهم الظهر وهم نشيطون يحبون أن يواصلوا، يحبون أن يسيروا سيرا حثيثا، فقالوا لو نزلنا الآن لعاقنا ونحن جمع كثير، فإذا نؤخر الظهر فلا ننزل لها إلا وقت العصر. فإذا كانت الساعة 3:30 مثلا نزلوا وصلوا الظهر والعصر وسموه جمع تأخير، وهكذا في العشاءين. إذا غربت الشمس وهم نازلون صلوا المغرب والعشاء ثم ساروا ورحلوا، فيسيرون مثلا إلى الساعة 12 أو 10 ليلا، يقطعون بها مسافة طويلة حتى لا يعوقهم النزول مرتين، فيقولون إذا قدمنا العشاء واصلنا السير، إذا لم نقدمها يشق علينا أن ننزل لصلاة العشاء ثم بعد ذلك نرحل، فيجمعون جمع تقديم. أما إذا رحلوا قبل أن تغرب الشمس ثم ساروا متوجهين، فإنه إذا غربت عليهم الشمس وهم سائرون يقولون وقوفنا لصلاة المغرب قد يعوقنا، نحب أن نواصل السير إلى أن نقف لصلاة العشاء في الساعة 8 أو 9 فنقف للصلاتين مرة واحدة. هكذا يكون سبب الجمع في السفر. وأما الجمع وهم نازلون فما كانوا يفعلونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في الأبطح في غزوة الفتح كان يصلي كل صلاة في وقتها، وكذلك لما كان في منى في حجة الوداع ما كان يجمع، بل يصلي الظهر في وقتها 2 ركعات والعصر في وقتها 2 ركعات والعشاء في وقتها 2 ركعات. فهذا هو السبب، يعني هذا هو الأصل، أن الجمع في السفر خاص بمن كان سائرا. ترخص بعض العلماء ومنهم المؤلف وجعل الجمع لكل سفر فيه قصر حتى ولو كان نازلا، وصار يجمع كثير من الناس حتى الذين يذهبون للنزهة، وهذا خطأ. يذكر أن كثيرا يخرجون حتى يوم الجمعة، يخرجون مثلا 40 أو 50 كيلو ثم إذا جاء وقت الجمعة تركوا الجمعة، ثم صلوا الظهر والعصر جمع تقديم، ثم قد يجيئون بعد العصر أو وقت العصر ويقولون قد جمعنا وقد أدينا الصلاة، فيتركون الصلاة وهم يسمعون. وسمعنا أيضا أن بعض العاملين تبع وظائف تبعد عن الرياض مثلا 40 أو 50 كيلو، يذهبون ويعدون عملهم هناك، ثم يصلون ركعتين الظهر وركعتين العصر في وقت الظهر، ثم يجيء أحدهم الساعة 2 من النهار ثم ينام، والناس يصلون إلى جنبه ولا يصلي. فنقول إن هذا قد أخطأ، أولا حيث قصر مع أنه يداوم ويرجع إلى أهله كل يوم، وأخطأ حيث جمع، حيث يقدم العصر في وقت الظهر وأتى في وقت الظهر والعصر ما دخل وترك صلاة العصر. لا شك أن هذا أيضا قد أخطأ، وربما لا تقبل له صلاته. ويفعل ذلك كثير الذين لهم دواما خارج البلد، يعني يداومون في الخارج، وإذا كانت الساعة 2 خرجوا من الدوام وصلوا في الطريق قصرا وجاءوا والعصر ما دخل والناس لم يصلوا، وأذن المؤذنهم يسمعون ولم يصلوا مع الجماعة. لا شك أن هذا خطأ، لأنه يسمع المؤذن، والحديث يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ولا يقول إني قد أديت، أديتها قبل وقتها وأديتها أيضا قصرا ليس لك القصر، لأنك تداوم في بلدك أو نحو ذلك. كذلك أيضا لو أن إنسانا قادما من الأحساء أو من الدمام أو من مكة، ولما أقبل على الرياض يعني الساعة 12 بينه وبين الرياض 100 كيلو أو 120، جمع صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم جاء والعصر ما دخل، فنقول له أعد العصر لأنك صليتها قبل الوقت، ولأنك قصرت ولست من أهل القصر ولست من أهل الجامع، فيلزمك أن تعيدها. فالحاصل أن الجمع يجوز بين الظهرين والعشاءين إذا كان السفر سفر قصر وكان المسافر جادا في السير، هذا مما يجوز له القصر. كذلك يجوز الجمع، كذلك يجوز الجمع للمريض إذا كان المرض يشق عليه، وذلك لأن المرض صعوبة تنال. فإذا قال أنا يشق علي أن أتوضأ لكل وقت، فنقول له توضأ في وقت إحدى الصلاتين، ولك أن تجمعهما حتى لا تتكلف بالوضوء مرتين. وإذا قال أنا أصلي جالسا ولكن الجلوس أيضا يشق علي لأني دائما وأنا على جنبي، فنقول له صل الصلاتين تماما، المريض لا يقصر، صل الصلاتين وأنت جالس، واضطجع بعد ذلك اجلس واستقبل القبلة وصل ركعات الظهر 4، ثم صل ركعات العصر، ثم ألح نفسك. فهذا له عذر، وهو مشقة المرض، إما مشقة الطهور وإما مشقة الجلوس وإما مشقة التفرغ، فله أن يجمع بين الصلاتين. الثالث المطر، المطر الذي يبل الثياب يجوز أن يجمع فيه، يختار المؤلف أن الجمع للمطر يجوز للظهرين والعشاءين لأنه أطلق، وأكثرهم قالوا إنما يجمع بين العشاءين، وذلك لأن العشاءين فيهما ظلمة، العشاء تكون الأرض مظلمة فيشق عليه أن يخرج في وقت مطر يكون مطر ووحل، ويكون أيضا ظلمة، فلأجل ذلك يرخص في الجمع بين العشاءين للمطر. الرخصة لأجل المشقة، وكان في ذلك الوقت يعني قبل في هذا الرياض قبل 40 سنة الطرق مظلمة وضيقة، أدركنا أن الطريق يمكن أنه متر ونصف أو أقل، ومع ذلك مظلم، والأرض طين، الأرض طينية، فإذا جاء المطر تحجر في الطريق فصار مستنقعات وصار طينا ووحلا، إذا مشى معه الإنسان فإنه يخوض في المطر، يخوض في الماء المتغير ربما إلى نصف الساق وربما إلى الركبة، هذه الحالة يرخص فيها أن يصلوا الجمع، أن يجمعوا بين العشاءين، ولم يرخص المشائخ أن يجمعوا بين الظهرين، وذلك لأنهم نظروا وإلى أن بعضهم يجمعون ثم بعد ذلك يفتحون دكاكينهم ولا تتعطل الأسواق، فقالوا كيف نرخص لهم في ترك الصلاة في وقتها وهم مع ذلك ما تركوا مصالحهم، هذا يفتح دكانه وهذا يفتح متجره وهذا يفتح مصنعه، لو كان هناك عذرا شديدا لانحجروا في بيوتهم ولم يخرجوا، ففي هذه الحال لا نرخص لهم أن يجمعوا بين الظهرين إلا إذا كان هناك مطر ودحضا يحجرهم في بيوتهم بحيث لا يخرجون إلى البيوت، بحيث أنهم لو صلوا في المسجد جماعة لبقوا في المسجد ينتظرون انتهاء المطر ساعتين أو 3 ساعات لا يتوقف المطر، فعند ذلك يرخص لهم. فأما إذا كان المطر خفيفا وكان في الإمكان أنهم إذا صلوا يفتحون دكاكينهم فلا يرخص لهم أن يجمعوا بين الظهرين، وهذا هو الواقع أن كثيرا منهم يجمعون ثم مع ذلك يفتحون دكاكينهم ومتاجرهم فلا يرخص لهم في هذه الحال. كذلك أيضا كثيرا ما يترخصون في الجمع بين العشاءين والمطر خفيف، ليس هنا إلا مطر خفيف لا يحدث منه مستنقعات ونحوها، إذا كان يعرف أن هذا المطر سيستمر ساعة وأنه سيحدث بعده مستنقعات في الطرق يخوض بها الناس إلى الركب، فلهم الحال هذه أن يجمعوا بين العشاءين. أما إذا كان المطر خفيفا أو لم يكن هناك مستنقعات بل الطرق والأسواق والشوارع نظيفة، إذا جاء المطر فإنه يمشي بسرعة ولا يستنقع فلا يجمع، والحال هذا إلا إذا عرف تواصل المطر. يجوز الجمع للوحل، الوحل هو الطين الذي يكون في الطرق بعد نزول المطر ولو بعد توقف المطر، وعليه يحمل حديث ابن عباس وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا إنه جمع للوحل، هكذا يرى شيخنا ابن باز رحمه الله. والوحل هو الطين، ولا شك أنه يؤذي الذين يخوضون فيه. وكذلك يجوز الجمع لعذر يبيح ترك الجمعة إذا كان هناك عذر، يعني كمرض أو نحو ذلك، فإنه إذا كان العذر يبيح له ترك الجمعة جاز له أن يجمع. ويسأل أن هل يجمع بين الجمعة والعصر؟ الصحيح أنه يجمع لو كان الإنسان في مكة وسوف يسافر بعد الجمعة، فله أن يقدم العصر معها ويواصل، أو كنت مسافرا خرجت من الرياض مثلا إلى الحجاز في الصباح وجاءت وقت الجمعة والناس يصلونها مثلا في ظلم أو في المويه أو في الحميات، فلك أن تجمع، أن تقدم العصر وتصليها وتواصل سيرك إلى الطائف أو إلى مكة. لو قدم إذا جمع جمع تقديم يشترط النية، اشترط أن ينوي أنه سوف يجمع ويقدم الثانية كالعصر، هذا شرط أول. الشرط الثاني الموالاة، ساعة ما يفرغ من الظهر يقيم العصر، رخص في قدر الإقامة والوضوء. لو انتقض وضوءه فقال أنا أذهب أتوضأ وأرجع فأصلي العصر، أو قدر الإقامة لا مانع. كذلك يشترط وجود العذر عند افتتاحهما، وجود المطر عند افتتاحهما أو وجود السفر، وإن جمع تأخيرا فأن أخر الظهر إلى العصر، فلا بد أن ينوي إذا دخل وقت الظهر ينوي أني سأؤخره إلى العصر، ما لم يضبط وقت الأولى عن فعلها. إذا مثلا أنه أخر حتى ضاق وقت الأولى عن فعلها فإنه تكفيه النية استمرار العذر إلى وقت الثانية. أما إذا قدم قبل أن ينتهي وقت الثانية فلا يصح له الجمع، كما مثلنا في من قدم من الأحساء وصلى الظهر فإنه لا يقدم العصر، لأنه يعلم أنه يقدم قبل أن ينتهي وقت الثانية التي هي صلاة العصر. إذا جمع في الساعة الثانية مثلا في أو جمع الساعة الواحدة إلا ربع في خريص، علم أنه يأتي في الساعة الثنتين أو الساعة الثلاث قبل وقت العصر، لا بد من استمرار العذر إلى وقت الثانية. بعده يقول باب صلاة الخوف. ذكرنا أن الأعذار السفر والمرض والخوف. يقول صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات وكلها صحيحة، فأية فعل أو صفة فعلها فإنها تجزئه. يختار الإمام أحمد رحمه الله حديث سهل ابن أبي حثمة النسخ التي فيها نفس فيها باب صلاة الخوف، وكذلك باب أول باب صلاة الجمعة، تنقضونها من النسخ الأخرى القديمة. يعني تنقل في البياض الموجود. يقول تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها إذا كان العدو في غير القبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى ركعة ثم تتم وتذهب وتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بها. هذا هو حديث سهل بن أبي حزمة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قسمهم طائفتين، طائفة قامت معه يصلي بهم وطائفة تحرس العدو، تحرسهم عن أن يأتيهم العدو، فصلى بالذين معه ركعة ركعة تامة. ولما انتهى من الصلاة ركعة وقف قائما وأتموا لأنفسهم، هو واقف وهم يصلون، فصلوا ركعة وهو واقف وانصرفوا سلموا لأنفسهم، وجاءت الطائفة الأخرى وهو قائم فصلوا صفوا خلفه فصلى بهم ركعة وهي الركعة التي بقيت، ثم جلس فأتموا لأنفسهم وهو جالس، أتموا ركعة ولما أتموا سلم بهم، فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه السلام والتشهد. ولا شك أن في ذلك شيء من التعب ومن المشقة، لأنهم الطائفة الأولى الذي صلوا معه لما صلوا لا بد أنهم يذهبون إلى مواقف إخوانهم، قد يكون الطريق مثلا 5 دقائق، ثم الآخرون أيضا قد يأتون ويكون الطريق 5 دقائق، فيكون وقف ينتظرهم 5 دقائق زيادة على أنه وقف ينتظر الأولين، يعني لما صلى ركعة وقف ينتظر الأولين حتى صلوا ركعة، يمكن أنهم صلوها في دقيقتين، صلوا في دقيقتين وسلموا لأنفسهم، ذهبوا إلى العدو 5 دقائق في الطريق، جاء الآخرون الذين يحرسون 5 دقائق في الطريق، لما تكاملوا خلفه وعرف بهم صلى بهم ركعة. فهذا لأجل حصول صلاة الجماعة، لأنهم لا يحبون أن يصلوا فرادى، فيحبون أن يصلوها جماعة فاغتفر هذا الفعل. فإذا كان هذا إذا كان العدو في غير القبلة، طائفة تحرس وطائفة يصلي معه، تصلي معه ويصلي بها ركعة، أتمت لأنفسها ذهبت وجلست تحرس، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فصلى بها الركعة التي بقيت وسلم وأتمت لأنفسها وسلمت. هناك صفة أخرى وهي صفة صلاتهم في عسفان، في حديث عن جابر في صحيح مسلم غيره أن العدو كان بينهم وبين القبلة فصفهم صفين، أمرهم أن يصفوا صفين خلفه ثم صلى بهم وهو قائم، صلى بهم وهم صفين، ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الأول الذي يلي الإمام، الصف الثاني معهم أسلحتهم يحرسون، يحرسون الصف الأول والإمام، ولما سجدوا سجدتين قاموا، أرشدهم إلى أن يتأخر هؤلاء ويتقدم هؤلاء حتى يكون الذين يقتدون به هم الذين يلونه، فتقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون، فركع بهم وركعوا جميعا، وسجد بهم فسجد الصف الذي يليه. لما ركع بهم جميعا في الركعة الأولى وسجد وقام قام بهم، الصف المؤخر سجدوا لأنفسهم وأتموا ركعتهم، ولما قاموا تأخر المتقدمون وتقدم المتأخرون، وكل منهم قد صلى ركعة، فركعوا جميعا ورفعوا جميعا، وسجد الذين كانوا متأخرين معه، وقام المتقدمون يحرسون. ولما سجدوا سلم بهؤلاء أو انتظرهم حتى سجد المتأخرون وسلم بهم جميعا، إذا كانوا قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، وإذا رفع سجد الحارس ولحقه، ثم تعكس في الثانية ويسلم بهم. إذا سجد المتأخرون الذين كانوا متقدمين سلم بهم، هذه صفة. ولو صلى بكل صلاة صح، لو قال أنا أقسمكم قسمين أصلي بكم، أصلي بالنصف ركعتين وأسلم، ثم يذهبون يحرسون ويتأخرون أصلي بهم ركعتين، فيكون للإمام أربع ركعات ولكل واحد منهم ركعة. ولو أتم وقصرت كل فرقة خلفه صح ذلك. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء على قدر الطاقة. إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، دليل ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وذلك لأنه قد يدخل الوقت وهم في حالة المسايفة، يدخل وقت الظهر وربما أيضا وقت العصر وهم في حالة المسايفة، كل منهم يضرب بسيفه ويضرب برمحه، بعضهم رجالا على أرجلهم وبعضهم فرسانا على أفراسهم، فكيف يصلون والحال هذا؟
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.